الذي ذكره المخطط النهاوندي على الواجب المعلق. لا يزال الكلام في الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول قدس سره، وذكر لذلك دليلا على إمكانه بالوقوع. ذكرنا أن ما لم تأخر عنه إنما رد على إمكانية الواجب المعلق بتفصيل وإشكالات من هذه الإشكالات التي ذكرناها، إشكال الشيخ الأنصاري قدس سره ورقمناه بالإشكال الأول، الإشكال الثاني من المصنف، الإشكال الثالث هو إشكال المحقق النهاوندي، والذي تلخص من أنه نزل الإرادة التشريعية. الإرادة التشريعية هو نفس الطلب. من أقول الإرادة التشريعية شو نقصد بها؟ نقصد بها الطلب، يعني الوجوب، يعني مفاد الهيئة. أن الإرادة التشريعية حالها حال الإرادة التكوينية، وكما أن الإرادة التكوينية لا يمكن التفريق بين الإرادة وبين المراد، الإرادة هو الطلب والمراد هو الواجب، واضح؟ فلا يمكن التفريق، بينما نلاحظ أن مناط الواجب المعلق هو التفريق بين كون الوجوب فعليا، بين الوجوب فعليا والواجب معلقا على مجيء وقته مثلا، أو معلق على شرط لم يحل بعد. هذا التفكيك كما لا يمكن أن يكون في الإرادة التكوينية أي انفكاك الإرادة على المراد، كذلك الحال هذا التنظير لصاحب الفصول، كذلك لا يمكن التفكيك بين الإرادة التشريعية وهو الوجوب وهو الطلب على المراد وهو الواجب. ذكرنا في الدرس الماضي الرد الأول للمصنف، وصلنا إلى الرد الثاني. حاصل هذا الرد، نحن نمنع التنزيل، صاحب الفصول نزل الإرادة التكوينية، نزل الإرادة التشريعية منزلة الإرادة التكوينية. أولا لا نسلم أنه لا يمكن الانفكاك بين الإرادة التنزيلية، بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، ما تمانع في الانفكاك في كلا الإرادتين التكوينية والتشريعية. فإذا كان بإمكان الانفكاك بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني، فكذلك الحال بما نزل عليه، من الذي نزل عليه؟ وهي الإرادة التشريعية. هذا لو سلمنا بالتنزيل، أي تنزيل؟ تنزيل الإرادة التشريعية منزلة الإرادة التكوينية. إذا كان كلامه الكبرى، هذا لو سلمنا بالتنزيل، مع أنه أصلا التنزيل هو غير صحيح. يعني لو سلمنا أنه نمنع الانفكاك بين الإرادة التكوينية والمراد التكويني، لو سلمنا بامتناع الانفكاك، إنما يتم المنع في الانفكاك بين الإرادة والمراد في الإرادة التكوينية حصل، لو سلمنا بها. أما في الإرادة التشريعية أي الطلب، فلا بد من الانفكاك، لا بد من الانفكاك. شوف التبقى لا بدية، يعني حتى ولو لم منعنا من الانفكاك، إنما يكون المنع خاصا بمن؟ بالإرادة التكوينية. أما بالنسبة إلى الإرادة التشريعية أي الانفكاك بين الوجوب وبين الواجب والامتثال، لا بد من الانفكاك. دليل اللابدية وتعليل هذه اللابدية أن الوجوب الذي ينشئه المولى إنما يجعله على عهدة المكلف، وذلك لجعل الداعي إلى الداعي في نفس المكلف للانبعاث نحو المأمور. ولماذا يأمر المولى؟ لماذا يطلب الشيء؟ إنما يطلب الشيء ويبعث إليه، غايته من ذلك الطلب والوجوب هو جعل الداعي في عهدة المكلف للانبعاث والتحرك نحو إتيان المأمور به. وهذا الداعي وهذا الانبعاث، يعني إذا حدث الوجوب وأمر المولى المكلف بإتيان شيء أحدث الداعي، الامتثال والتحرك إنما يتوقف ولو على مجرد أن يتصور المكلف المكوبة المترتبة في المأمور به. أو العقوبة على ترك المأمور به. يعني الآن لو أمرنا المولى بشيء قال لك مثلا اسق العبد ماء مثلا، فهذا الأمر عندما يتوجه من المولى على سبيل المثال والفرض إنما يحدث داعيا في عهدة المكلف للتحرك والانبعاث نحو تحصيل المأمور به، وهو شنو؟ شكل المملوك معا. يقول هذا الواجب أو الامتثال إنما يتوقف على أن يتصور المكلف الذي انبعث لتحصيل المأمور به، يتوقف على أن يتصور العبد ما للمأمور به من نتوبة وما عليه من عقاب إن ترك المأمور به. وهذا التصور إنما يكون فاصلا بين الإيجاب أي بين الطلب والداعي وبين المولانا وبين تحصيل المأمور به، وهو إتيان الواجب. هذا الفاصل وإن قصر في الواجب المنجز، هذا احنا كلامنا بالواجب المنجز، فإنه في الواجب المنجز مو في المعلق، في الواجب المنجز أيضا يحتاج إلى فترة قصيرة ولو قصيرة جدا ليتصور العبد ويتصور المأمور، يتصور ماذا؟ يتصور المأمور به، يتصور المأمور يعني أقصد المكلف، يتصور المأمور به أي المكلف به. هذا أي إن كان التسكيك بين الوجوب والإرادة التشريعية، نفس الكلام الوجوب والإرادة التشريعية والطلب والبعث والانبعاث بينه وبين الواجب الذي يفصله بالتصور أي تصور المكلف، فإذا صح ذلك الارتكاب ولو قصيرا فلا مانع من أن يكون ذلك الانفكاك انفكاكا بمدة أطول. فإما أن يحكم العقل، إما أن يحكم العقل باستحالة الانفكاك، فإذا استحال الانفكاك يستحيل الانفكاك في الواجب المنجز فضلا عن المعلق، لأن الانفكاك حاصل في كلا الواجبين، أي واجبين؟ المنجز والمعلق. هذا الانفكاك أقصد الانفكاك بين الواجب والوجوب، انفكاك يتخلله ماذا؟ التصور، يعني تصور المكلف المأمور به مما يترتب عليه مثوبة أو عقاب. هذا التصور في الواجب في الواجب المنجز إذا كان موجودا وإن قصر مدته، فإذا العقل لم يمنع ذلك الانفكاك وإن كان قصيرا فلا يمنعه وإن طال. فإما أن يحكم العقل بمنع الانفكاك بين الإرادة التشريعية، من هي الإرادة التشريعية؟ طلب، وبين المأمور به، من هو المأمور به؟ الواجب. إما أن يمنع بالانفكاك فيمنع وين؟ في كليهما، في المنجز والمعلق. غاية ما في الأمر أن الفرق بينهما أن الانفكاك في المنجز يكون قصير وفي المعلق يكون طويلا، أو بعبارة أخرى أطول يعني. واضح؟ فإذا منع العقل من الانفكاك منعه في كلا الواجبين، وإذا أجاز العقل ولم يمنع من الانفكاك فلا يمنعه بغض النظر قصرت الفترة كما في الواجب المنجز أو طالت الفترة بين الوجوب والواجب. فالنتيجة أن الانفكاك في الإرادة التشريعية لا بد منه على كل حال، حتى لو منعنا من الانفكاك في الإرادة التكوينية. فتنزيل الإرادة التشريعية منزلة الإرادة التكوينية في المنع بالانفكاك بين الإرادة والمراد مما لا يمكن المساعدة عليه. هذا تمام الكلام في جواب المصنف الثاني على إشكال المحقق النهاوندي.
شيخ الجواب التكوينية إيش منع الانفكاك؟ يعني إذا أراد المولى مثلا حتى الإنسان هذا الخلق راح يمر عندي مقدمات،
لا نحن نقول لو منعنا راح أسلم بالمنع، فلا أمنعه في الإرادة التشريعية لو سلم في المنع. هذا جواب تنزيلي يعني، لو منعت المنع مع أنه لا يكاد، هذا مع أنه لا يكاد نكتب الرد الثاني على المحقق النهاوندي، طبعا وملخصه نحن نمنع التنزيل، يعني حتى لو سلمنا بامتناع انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني، لو سلمنا بذلك الامتناع أي امتناع الانفكاك بينهما، فنحن لا نسلم بامتناع انفكاك الإرادة التشريعية عن المراد التشريعي، بل لا بد من ذلك الانفكاك، الانفكاك لا بد منه، مع أنه لا يكاد يتعلق البعث، البعث يقصد به وجوب، يقصد به طلب، يقصد به بعد شنو؟ الإرادة التشريعية. البعث يعني هاي ألفاظ بمعنى واحد، بعث، طلب، وجوب، إيجاب، إرادة تشريعية، هاي ألفاظ بمعنى واحد، مع أنه لا يكاد يتعلق البعث والطلب والوجوب والإرادة التشريعية إلا بأمر متأخر، يعني لابد أن يكون الإرادة متقدمة والمراد شنو؟ متأخر زمانا، لا بد منه، ويتعين ويجب الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد إلا بأمر متأخر، يقصد متأخر زمانا عن زمان البعث، يعني عن زمان الوجوب وزمان الطلب والإرادة، لا بد من الانفكاك، يتعين الانفكاك ضرورة، أي ضرورة تعليل للابدية التي ذكرناها في تقرير الدار. لماذا لابد ويتعين الانفكاك بين الإرادة التشريعية والمراد؟ ضرورة أن البعث والطلب والإرادة التشريعية إنما يكون، يعني شو يقول هاي العبارة؟ يقول ما هو غاية الطلب الصادر من المولى؟ شنو غاية؟ هو جعل الداعي في نفس المأمور للتحرك نحو المأمور به. هو الغاية من الطلب، ما هو؟ أن الغاية من الطلب والبعث هو أن يجعل المولى داعيا في نفس المكلف للتحرك نحو تحصيل المأمور به، هذا هو الغاية من الدين. فإذا حصل له ذلك الداعي حصل الوجوب، حتى يأتي به لابد له من أن يتصور ذلك المأمور به من كونه مشتملا على مصلحة أو على مثوبة أو مشتمل على عقوبة فيما لو تركه. ضرورة أن البعث إنما يكون غايته، غاية ذلك الطلب يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به، مكلف به على المأمور به، كالصلاة، كالحج، كالصوم، بأن هاي بعض بيانين، بأن يتصوره، هذا فاعل يتصور المكلف، ها المفعول به، الضمير المفعول به راجع لنا المأمور به، يعني الواجب ما شئت تعبر، بأن يتصوره، يعني بأن يتصور المكلف، المكلف به، يتصور المكلف، مكلف يعني المأمور به، بما يعني إذا لا بد أن يكون هناك فاصل، هذا الفاصل شو نسميه؟ هذا كله بالواجب المنجز، لا إذا كان هناك فاصل في الواجب المنجز وهو مجرد التصور وإن كان قليلا، فإذا أجاز العقل ذلك الانفكاك الحاصل من تصور المكلف للمأمور به، فإذا أجازه وإن قصرت مدته فلا يمنع العقل من ذلك الانفكاك وإن طال. أنا ما غض النظر، ما أتحدث عن فعله، أقول العفو، أقول في الطلب المنجز أكو طلب، أقول لك مثلا استل أثناء أنا حركتك، يقول مجرد وصل لك الطلب حرك الداعي، يقول لإتيان المأمور به لتحصيل المأمور به، يتوقف على مجرد أن يتصور المكلف المأمور، هذا التصور هو يحدث شنو؟ يحدث انتكاكا بين من وبين من؟ بين الإرادة أي الطلب والمأمور به. يقول فإذا كان هناك انتكاكا في الواجب المنجز وإن قل زمانه وقبله العقل، فالعقل أيضا لا يمنع من الانتكاك وإن طال، لأن المناط شوية باكم يام المناط جوازا وامتناعا وشنو واحد؟ واحد إن جاز الانتكاس جاز قصر في المدة أو طال، وإن منع العقل الانتكاس منعه إن كان قصيرة أو طويلة. ملاك الجواز والامتناع واحد، هو قبول وعدم قبول العقل لذلك الانتكاس بأن يتصوره بما يترتب عليه، عليه أي على المكلف به، على المأمور به. بما يترتب عليه من المثوبة، يعني أن المكلف يتصور المأمور به بما به من مثوبة إن امتثله طبعا، وعلى تركه، يعني ويتصور المكلف المأمور به على ما يترتب عليه عقوبة عند تركه، ولا يكاد يكون هذا إحداث الداعي في نفس المكلف إلا بعد البعث بزمان، ولو كان ذلك زمان قليلا. إذن يكون هناك فاصلا بين الخطاب المتوجه إلى المكلف وبين إحداث الداعي في نفس المكلف، إلا بعد البعث، البعث يعني الطلب الوجوب الإرادة، بزمان ولو قليلا، فلا محال يكون البعث الطلب الإرادة التشريعية نحو أمر متأثر عنه على الطلب بالزمان. ليش؟ لأن يكون هناك فاصل بينهما هو التصور، ولا يتفاوت. هذا كأنه يريد يدفع توهم، يقول إن التفاوت في الواجب المنجز يكون قصيرا بخلاف التفاوت والانفكاك في الواجب المعلق، فإن الانفكاك في الواجب المعلق يكون طويلا باعتبار أن زمان الوجوب الآن بينما زمان الواجب وقت يكون مثلا في شهر ذي الحجة. نقول في ذلك إن المناط في إمكان وعدم إمكان المسألة هو بمناط واحد، فإذا جوز العقل الانفكاك جوزه قصرت مدته وإن طالت، وإن منع العقل الانفكاك، انفكاك بين الإرادة وبين المراد، منعه قصرت المدة أو طالت. كما أن هناك انفكاكا في المنجز وقبله العقل ولم يمنع عنه، فإن الانفكاك في الواجب المعلق الذي تطول مدته كذلك لا يمنعه العقل ولا يرجع عنه، ولا يتفاوت طوله أي طول الزمان وقصرة، طول الزمان الواجب المعلق وقصرة أي وقصر الزمان وين؟ الواجب المنجز فيما هو ملاك الاستحالة، فإن ملاك الاستحالة بينهما واحد ومتعدد، ملاك الاستحالة الحاكم بالاستحالة والعقل واحد، فإن العقل حكم بالاستحالة بالانفكاك منعه وين؟ قصرت أو طالت، وإن العقل لم يمنع الانفكاك لا يمنعه قصرت أو طالت، فالنتيجة أن ملاك الاستحالة والإمكان واحد، قصرت المدة كما في الواجب المنجز أو طالت المدة كما في الواجب المعلق، المناط واحد، مناط الاستحالة والإمكان واحد فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل، لأن العقل هو الحاكم بالاستحالة والحاكم بالإمكان. في هذا الباب، أي باب؟ باب إمكان أو عدم إمكان استحالة تخلف الإرادة عن المراد. ولعمري ما ذكرناه واضح لا فترة عليه، أي لا غبار ولا إشكال ولا ريب فيه، والإطماب والتطويل والإطالة إنما يقول إنما أنا ليش فولت في كلامي، فولت برفع شائبة الإيهام والإشكال التي قد تقع عند البعض، والإطماب والتطويل الذي ذكره المصنف إنما هو لأجل رفع المغالطة الموقعة في أذهان بعض الطلاب، وربما أشكل. هذا نكتب عليه الإشكال الرابع. أعطوا هذا الإشكال شوية ذات مني أننا نمنع الواجب المعلق. طبعا هذا الإشكال الرابع على من؟ ممتاز، على الواجب المعلق. الإشكال الأول للشيخ الأنصاري، الإشكال الثاني للمصنف، الإشكال الثالث للمحقق النهاوندي، هذا الإشكال الرابع إننا نمنع الواجب المعلق، وذلك لأنه يشترط في الواجب القدرة، معتنى القدرة على التكليف، والحال أن في الواجب المعلق لا يستطيع المكلف انتقال وإتيان وتحصيل المأمور به، وذلك لأن الواجب في زمان الوجوب، يعني عندما يكون طبعا أقول ملاك الوجوب، ملاك الواجب المعلق، ملاك الواجب المعلق أن يكون الوجوب فعليا والواجب يكون استقبالية، زين، والمفروض أن في زمان الوجوب لا يمكن المكلف الامتثال، يعني في زمان الخطاب، في زمان البعث، واضح؟ في زمان الوجوب والبعث لا يكون المكلف قادرا على تحصيله، أي لا يستطيع إتيان الحج لفرض أن الحج لم يحل وقته، فإذا لم يستطيع الامتثال والمفروض أن التكليف والأمر مشروطين بالقدرة والمكلف غير قادر على الامتثال، ليش غير قادر على الامتثال؟ لعدم مجيء وقته، مجيء وقته في شهر ذي الحجة، بينما لا يستطيع امتثال الحج مثلا الآن أو بعد ساعة أو بعد شهر مثلا. فإذا انخرمت القاعدة العقلية التي تقول على أن المكلف يشترط في صحة تكليفه أن يكون قادرا على الامتثال المأمور به. فالنتيجة أن هذا الإشكال يبتني على صبرة عقلية تقول على أنه يشترط في صحة التكليف أن يكون المكلف قادرا، والحال أن في الواجب المعلق حيث يكون الوجوب فعليا لكن المكلف لا يستطيع امتثال الواجب لفرض عدم مجيء وقته، يعني المفروض أن مجيء زمان الواجب يكون استقبالية. هذا حاصل الإشكال. حاصل الجواب، نحن نسلم بالكبرى، راح يكون نقاش المصنف نقاش صغرى، نسلم الكبرى، نعم إن القدرة شرط في التكليف، ولا يمكن أن يأمر المولى بتكليف لا يستطيع المكلف من تحصيله وانتظاره وإتيانه. لكن ما المراد من أن القدرة شرط في التكليف؟ إنما نريد به أننا نكلف العبد بإتيان واجب على أن يكون قادرا على امتثاله في زمان الواجب لا في زمان الوجوب، فلا يضر أن يكون عاجزا على الامتثال في زمان الوجوب، إنما يمنع تكليف المكلف لإتيان المأمور به إذا كان عاجزا في زمان الواجب. فالمناط في القدرة وعدم القدرة هو زمان الواجب لا زمان الوجوب، والحال أنه بمجيء وقته وتوفر بقية الشروط يكون المكلف قادرا على إتيان المأمور به، وإن لم يكن قادرا على الامتثال في زماننا في زمان الوجوب. ليست القدرة المعتبرة في الواجبات وفي غيرها هو القدرة في زمان الوجوب، بل القدرة في زمان الواجب. بينما أنت تقول أن القدرة شرط في التكليف نسلم، لكنه القدرة عندما تكون شرط في التكليف إنما تكون القدرة في زمان الواجب لا في زمان الوجوب. إن قلت إذا كانت القدرة شرط في زمان الواجب فلماذا تؤخذ في الوجوب؟ يعني لماذا تؤخذ الوجوب؟ يعني لماذا تؤخذ شرطا في الوجوب إذا كانت هي شرط إلى المرأة شرط إلى الواجب، أو إنما تكون القدرة قدرة معتبرة في زمان الواجب؟ نقول إن القدرة إنما تؤخذ بنحو الشرط المتأخر. يعني شنو نحو الشرط المتأخر؟ يعني عندما يأمر المولى عبده بالحج مثلا في هذا الوقت إنما يقول يجب عليك الحج إذا كنت قادرا، إنما يريد الحج وزمان القدرة أخذه في الخطاب بنحو الشرط المتأخر، يعني إذا كان المكلف يتوفر فيه شرط القدرة في زمانه. طبعا تلاحظون زمان الواجب شيكون متأخر، فشرطه شيكون كذلك متأخر. وقد قلنا فيما مضى أن الشرط المتأخر ممكن حاله حال الشرط المقارن، فكما يمكن تقييد المأمور به بشرط المقارن كذلك يمكن تقييد المأمور به بشرط المتأخر.
مراد صاحب المشروع يعني ما ينظر على قدرة الشرط من في زمن الواجب، يعني
هذا الإشكال
عليه ليه؟ المشكل
المتأخر أتواه ومعلق على المشكل المتأخر. إذا أمر المولى إذا أمره بواجبه هو يستطيع الإشكال الآن؟
لا يستطيع،
عندك إذن
الواجب.
إذا هو هذا الإشكال، وإذا لم يستطع إذن هو غير قادر، فإذا كان قادر غير كيف يكلف؟ وكيف يوجه له خطاب؟ المصدر يخلي يتوجه له خطاب. صحيح هو ما قادر، بس احنا ما نريد القدرة ان يكون قادرا في زمان الوجود، خلي يكون غير قادر في زمان الوجود، المهم ان يكون قادرا في زمان الواجب.
لو اشكل عليه في هذا
هو اشكل، هو اشكال هذا الغضاب على صاحب الفصول،
والمفلل هو ما يذهب الى هذا الامر، يعني ما يذهب الى انه في زمن الواجب.
اي هو هذا ليش المصنف استنفر له؟ يقول لك احنا صحيح نسلم ان القدره شرط في التكليف، بس شرط في التكليف في زمان الوجود للواجب، فهذا الاشكال ليس في محله على صاحب الفصول. وربما اشكل هذا الاشكال الرابع، اشكل على المعلق على الواجب المعلق ايضا بالاضافه الى الاشكالات الثلاث السابقه بعدم القدره على المكلف به على المامور به، ان المكلف عندما يخاطب بالحاج في هذا الوقت هو غير قادر على الاتيان به اي بالحاج بفرض ان وقته لم يجد، فكيف يخاطب ويطلب منه وينبعث الى المامور به وهو الحاج مع انه غير قادر على امتثاله؟ وهل هذا الا طلب التكليف من العاجز؟ وطلب التكليف من العاجز ممنوع بحكم العقيد بعدم القدرة على المأمور به في حال البعث، في حال البعث يا وحال البعث في زمان الوجوب في زمان إرادة، مع أنها أي مع أن القدرة من الشرائط العامة للتكليف حالها حال البلوغ والعقل. وفيه هذا رد المصنف على الإشكال الرابع، في هذا الإشكال إن أو أن الشرطين، يعني ان الشرط في صحة التكليف وهو القدرة، انما هو القدرة على الواجب في زمان، اي في زمان الواجب، في زمان الامتثال، في زمان الاتيان، لا زمان الوجوب. فنحن نشترط كون المكلف قادرا اي قادرا في زمان امتثال الواجب. ولذلك حتى شوية اقربها الى ذهنكم، هل يصح للمكلف أن ينذر شيئا مع كونه غير قادر في زمان النذر؟ يعني قال مثلا على سبيل المثال لله علي إذا مثلا رزقت بولد أو إذا شفي ابني أن أذبح بعد سنة شهر، هو الآن غير قادر على الشهر، هذا النذر ينعقد أو ما ينعقد؟ ينعقد، لا يسمع في الأمر في زمان الامتثال. مثلا إذا قال لله علي أذبح في عيد الفطر تحديدا، في عيد الفطر مثلا، فهل ينعقد النذر؟ نعم ينعقد، لا يتناقض الأمر في زمان الواجب يعني زمان الامتثال. إن كان قادرا وجب عليه الإيفاء، وإن كان عاجزا حل نذره. العكس، لو كان قادرا في زمان النذر وعاجزا في زمان الواجب ينحل النذر لو ما ينحل؟ ينحل. مثلا لو مثل عنه مالك للشاك قال لله علي لو شفي ابني ان اذبح في عيد الفطر شاك اسوى عند الشاك، لكن جاء عيد الفطر ولا يملك الشاك، انحل نذره او لم ينحل؟ حل، انه غير قادر. فاذا المناص القدرة زمان من زمان الامتثال، وهذه مسألة مفصلة موجودة في رسائل العلماء. إيه؟ لا الشرط المتأخر، لا هو قادم بالشرط المتأخر، هو اللي جاي يتحدث عنه. قال إنما القدرة هو على الواجب في زمان، أي زمان الواجب لا في زمان الإيجاب، يعني لا ان القدره معتبره في زمان الايجاب وزمان البعث والتكليف. اعطى التفسير غايه الامر. نعم هذا استدراج يكون، يعني يكون شرط القدره في الواجب من باب الشرط المتاخر، يعني اذا تحقق الشرط وجب على المكلف الاتيان، واذا لم يتحقق الشرط لا يجب عليه. وقد عرفت اذا تكون فصلنا المقدمة الى شنو متأخرة في الشرط المتأخر، قد عرفت بما لا مزيد عليه انه اي ان الشرط المتأخر كالمقارن، اي كالشرط المقارن من غير امتناع من القاعدة العقلية اصلا، يعني كما جاز الشرط المقارن جاز الشرط المتأخر بلا انحرام للقاعدة العقلية. شنو القاعدة العقلية؟ احسنتم، تخلف العلة على المعلوم. ما هو الكلام للقاعدة العقلية التي تقول انه في الشرط المقارن لا تنخرم القاعدة، بينما تنخرم القاعدة في الشرط المتقدم والشرط المتأخر اصلا فراجل. ثم لا وجه، هذا هو الاشكال الخامس، هذا هو الاشكال الخامس على على صاحب الفصول. حاصل هذا الاشكال اذا تتذكرون، حتى ان شاء الله هذا الاشكال نحاول نكتبكم اياه، اذا تتذكرون انه صاحب الفصول ماذا عرف الواجب المعلق؟ من يذكر تعرف صاحب الفصول؟ على احسنتم، على امر غير مقدور، يعني على شرط غير مقدور. هذا المستشكل يستشكل يقول انه لا يصح التخصيص، لماذا عرف صاحب الفصول الواجب المعلق وعبارة عن الواجب الذي علق وتوقف على امر غير مقدور، على شرط غير مقدور؟ كان الاولى من صاحب الفصول، هذا المستشكل، ونسب هذا الاشكال الى المحقق الرشدي صاحب كتاب بدائع الافكار، المفروض ان الواجب المعلق انما يعمم ولا يصح ان يقال ان الواجب المعلق هو ما توقف على شرط او على امر غير مقدور، انما يتعين ان يعمم الى توقفه الى شرط متاخر سواء كان المتاخر مقدورا او غير مقدور، وسواء كان المقدور مما يصح انبعاث المكلف اليه. تذكرون ان المقدور كم قسم؟ قسمين، مما يصح الانبعاث اليه مثل ما كالطهاره والصلاه، ومما لا يصح الانبعاث اليه مثل من؟ كالاستطاعة. اما غير المقدور واضح فهو الوقت. فهذا المستشكل يقول كان الاولى على صاحب الفصول ان لا يجعل الواجب المعلق في تعريفه انه ما توقف على امر غير مقدور، بل اللازم عليه ان يقول ما توقف على امر اي شرط متأخر اعم من كون ذلك الشرط، اعم من كون ذلك الشرط مقدورا او غير مقدور، وسواء كان المقدور مما يصح الانبعاث اليه او لا يصح الانبعاث عليه. هذا المستشكل لما ما نسأله نقول لماذا يجب على صاحب الفصول ذلك التعميم؟ شنو التعميم؟ اي تعميم التعريف عليكم السلام، من ما ذكره من كون الواجب المعلق متوقف على شرط غير مقدور، لماذا يجب عليه التعميم الى جميع الشروط المتأخرة مقدورة كانت او غير مقدورة؟ لماذا ايها المستشكل يتعين على صاحب الفصول التعميم؟ بس رجاء تذكروا شنو كان تعريف صاحب الفصول؟ ذكروا صح، لان هذا الاشكال متوقف على شنو؟ ما ذكره الفصول من التعريف. الفصول ماذا ذكر في التعريف؟ عرف الواجب المعلق هو ما كان متوقفا على امر غير مقدور، يقول هذا تعريف غير صحيح او بعباره تعريف ناقص، انما لازم ان يعرف صاحب الفصول الواجب المعلق لماذا؟ هو الوجوب او الواجب الذي يكون فيه الوجوب فعليا، والواجب الوجوب فيه شنو فعليا؟ والواجب معلق على شرط متأخر أعم من كونه مقدورا او غير مقدور. والمقدور اعم من كونه شنو؟ مما يصح الاندعاد اليه او لا. لماذا يتعين على صاحب الفصول التعميم؟ بالمناسبة هو اصلا صاحب الفصول ترى معمم، انما وقع هذا المستشكل بالخلط، لان صاحب الفصول مو ذكر هذا التعريف هذا اللي ذكرناكم اياه، ورا كم سطور ذكر التعميم. فهذا المستشكل لذا فقط بداية كلامه. من هو بداية كلامه؟ مو قال ان الواجب المعلق هو الواجب الذي توقف على امر غير مقدور واستشكل عليه. هو لو كان كلام صاحب الفصول فقط هذا لصح الاشكال، وصل لكم مش الاشكال. اما لو كان صاحب الفصول قد استدرك بعد اصدر وقال اعلم انه اي الواجب المعلق لا يتوقف على ما كان غير مقدور، بل يشمل جميع الشروط مقدورة وغير مقدورة. فإذا لو كان المستشكل قد قرأ تمام كلام صاحب الفصول لم يورد عليه هذا الإشكال. خلينا نقول قد يعني هيك نسجل أن صاحب الفصول شوية بارك لي، صاحب الفصول ما ذكر هذا الاستدراك. الصفر علي من مولانا على الأول. شنو الأول؟ أنه عرف تعريف الواجب المعلق بأنه أي شيء النوع غير مقدور. لماذا يشكل عليه التخصيص؟ ليش خصصت يا صاحب الفصول؟ مو من حقك تخصص. يقول وذلك لأن أفضل الواجب المعلق ليش ابتكره؟ أفضل الواجب المعلق ليش ابتكره صاحب الفصول؟ صاحب الفصول ابتكر الواجب المعلق حتى يتخلص من إشكال التحرك، يعني قصدي المقدمات المفوتة. التحرك نحن ومن؟ نحو المقدمات الوجودية التي يتعين على المكلف تحصيلها قبل زمان الواجب. من الذي يدعو إلى تحرك نحو المقدمات الوجودية؟ من الذي يدعو؟ يدعو المكلف في الواجب المعلق. شوية بات من يمين. ابتكر صاحب الفصول لغاية واحدة. شنو ابتكر لغاية واحدة؟ احنا مو عندنا اكو بعض المقدمات الوجودية المعبر عنها بالمقدمات المفوتة يجب على المكلف تحصيلها قبل من؟ قبل الصوم، يعني قبل زمان الواجب. وقت الصوم بغروب الشمس، انت اذا شفت الهلال بالليل ليلة 29 او ليلة 30 الوجوب تحقق لو ما تحقق؟ واضح؟ فاذا اجنب الشخص يتعين عليه الاختصار قبل من؟ زين، هاي مقدمة وجودية عفوا الاختصار. بينما زمان الواجب ايش وقت؟ بس شوية تابعني، دي الفجر. لماذا يتحرك المكلف لتحصيل المقدمة الوجودية قبل زمان الواجب المعبر عنها؟ هذا هو ابتكار من نسئلة الكل مسلم بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة، إنما ما هو المصحح لذلك. إذا اتفقوا على الوجوب، أي وجوب تحصيل المقدمات الوجودية المعبر عنها بالمقدمات المفوتة، لأنه يقولون الوقوع أدل دليل على شنو؟ هي الشريعة أمرتنا بالغسل قبل زمان الفجر، الشريعة أمرتنا ببعض الواجب بعض تحصيل بعض المقدمات قبل زمان الواجب، إنما توقفوا واستشكلوا في المصحيح. ابتكر صاحب الفصول فكرتنا فكرة الواجب المعلق حتى يصحح المقدمات المفوتة. واضح؟ فنسأل، إذا قلنا أن صاحب الفصول يقول دينا بالتخصيص، شنو التخصيص؟ أن الواجب المعلق هو الذي يتوقف على شنو؟ على المقدمات غير المقدورة. نقول له أنت من ابتكرت الواجب المعلق يا صاحب الفصول، ابتكرته لغرض أن ينبعث المكلف ويتحرك شوية باطن يمي لتحصيل من؟
المقدمات.
هذه المقدمات وهذه يعني وجوب المقدمة بين قوسين المعبر عنه بالأثر المهم، لأنه الأثر المهم هو تحصيل المقدمات، وهذا لا فرق فيه أي في تحصيل المقدمات بين كون هذه المقدمات مقدمات مما يتمكن المكلف من تحصيلها أو لا يتمكن. فالمقدمات الوجودية التي يتعين المكلف يتعين على المكلف تحصيلها المعبر عنها بالمقدمات المفوتة هو الداعي لذلك. فكان الأولى من صاحب الفصول أن لا يخصص فقط لنا بالمقدمات التي شنو تكون غير مقدورة، بل يعممها لسائر المقدمات مقدورة أو غير مقدورة. لدقة على الإشكال بالدقائق المقبلة بس تثبت إشكال. اي لا هو شو اللي بيقول هو هنا كلامه، هو شو اللي بيقول؟ بيقول انه الفارق بيناتهم ان المنجز زمان الوجوب وليس زمان الواجب، بينما الواجب المعلق لا زمان الوجوب موجود، انما زمان الواجب علق على شرط، هذا الشرط شرط متاخر. هذا المستشكل يقول لي، يقول لك ليش علقت على شرط غير مقدور؟ لازم الاولى منك انه تعممه لجميع الشروط المقدوره غير المقدوره ان شاء الله. الاشكال الخامس على الواجب المعلق، لما كان الميلاد في الواجب شوية على السريع، لما كان الميلاد في الواجب المعلق والداعي لابتكاره هو فعلية الوجوب واستقبالية الواجب، كان الداعي إلى ابتكاره والمقصود منه هو إثبات فعلية وجوب المقدمات غير المقدورة في زمان الواجب، فارض فحينئذ فلا وجه لتخصيص الواجب المعلق بما علق على أمر متأخر غير مقدور، كما يبدو من تعريف الفصول. ابتدي قوسين قبل الاستدراك، يعني قبل الاستدراك من؟ قبل الاستدراك استدراك من؟ قبل الاستدراك كما جاء في تعريف الفصول، بل ينبغي تعميمه، يعني التعميم الواجب المعلق إلى كل واجب علق، إلى كل واجب علق على أمر متأخر مقدورا كان أو غير مقدور. وسواء كان ذلك المقدور مما يقبل ترشح الوجوب عليه ويكون موردا للتكليف، يكون المقدمة أو الشرط الذي يكون موردا للتكليف ويترشح الوجوب عليه، كما في الغسل أو الطهارة مع الصلاة فارزة، أو كان لا يقبل، يعني لا يقبل ترشح الوجوب عليه كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج. شنو القاسم بين المشترك بين الاستطاعة وبين الطهارة؟ الاستطاعة مع الحج والطهارة مع الصلاة، شنو القاسم المشترك بيناتهم؟ كلاهما شنو مولانا أمر مقدور أو غير مقدور؟ مقدور، هذا القاسم المشترك. شنو الفارق بيناتهم ذكرناه سابقا بالمخطط؟ شنو الفارق؟ أنه في الطهارة مقدمة مقدورة مما يصح أن يترشح الوجوب إليها، بخلاف شنو مولانا؟ بخلاف الاستطاعة. بالنوين أو مما لا يقبل كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فإن الاستطاعة لا تقبل، فإن الاستطاعة لا تقبل ترشح الوجوب عليها. نقطة راسطة. أما وجه التعميم، حتى أما وجه التعميم يعني ليش يجب على صاحب الفصول أن يعمم؟ وأرجع أقول صاحب الفصول معمم لما معمم؟ معمم. بس هذا فهم المستشكل أن صاحب الفصول شنو؟ لم يعمم. أما وقت التعميم ليش يتعين على صاحب الفصول أن يعمم؟ بينما التبسي لو قرأت بداية وصدر كلامه تفهم أن صاحب الفصول عمم أو ما عمم؟ علق الواجب على من؟ على مقدمة. من هي المقدمة؟ مقدمة غير مقدورة. وخرج من؟ المقدمات المقدورة بمن؟ بشقيها. من هي شقيها؟ التي يصح ترشح الوجوب عليها كالطهارة، والتي لا يصح ترشح الوجوب عليها من هي؟ كالاستطاعة. أما وقت التعميم فلأن المقصود المهم، نحن الغاية من فكرة الواجب المعلق، هذا معنى أن المقصود المهم أي الغاية المترتبة على الواجب المعلق من الواجب المعلق هو إثبات فعلية وجوب المقدمات قبل زمان الواجب المعبر عنها ب المعبر عنها ب شنو؟ أحسنتم. المعبر عنها بالمقدمات المفوتة فارغة. ومن الواضح عدم التفاوت في هذا المقصود المهم، عدم التفاوت في هذا المقصود المهم بين كون المقدمة بين قوسين على الأمر المتأثر، بين كون المقدمة المعلق عليها الواجب مقدورة أو غير مقدورة. نقطة. فالنتيجة أن الواجب المعلق يختلف عن الواجب المشروط في أن الواجب المشروط لا يكون فعليا قبل حصول الشرط، فتكون مقدماته كذلك، كذلك أي غير فعلية. فارض. بخلاف الواجب المعلق فحيث أن الوجوب فيه فعلي فمقدماته شكون كذلك أي فعلية، وبالتالي يتعين تحصيلها عن من كونها شنو؟ مقدورة أو غير مقدورة. الحمد لله رب العالمين. بعد شنو نحن بقرأ الله إن شاء الله. العفو التسمية حلو لأن العفو بالأسد ولا لا عفو فرق لأنه الوجود المشهور ما يكون فرق 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 ما يكون فرق